أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: اليقين الثقافي. يأتي هذا الحديث في سياق سلسلة بعنوان أخلاق المجاهدين. تبين خلال البحث أن التحلي بمكارم الأخلاق يتوقف على حب الله عز وجل، وأي تدين ليس مبنيا على حب الله يستحيل على صاحبه أن يكون مهذبا، أن يزكي نفسه. التزكية تتوقف على أن تكون العلاقة بالله عز وجل علاقة حب، ونقطة على السطر. ثم وصل الحديث إلى أنماط التدين التي تنشأ عندما لا يبنى التدين على الحب، عندما يبنى التدين على الاعتقاد الجاف كما هو السائد فينا. ينشأ نتيجة بناء التدين على الاعتقاد وبعيدا عن الحب، ينشأ نوع من التدين أعاننا الله على أنفسنا لأننا نعرفه جيدا. هذا التدين قوامه محاولة التملص من الواجب والحرام. الصلاة نستثقلها، يعني إن لم نتملص كليا نتملص جزئيا. تملص يعني يحاول أن لا ينفذ هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. أحيانا لا، أقل من التملص استثقال، يصلي زحفا، وإذا تحسنت علاقته بالصلاة فبيصلي مثلا صلوات الأربع أولها أو الثلاثة أو شيء. أما صلاة الصبح ف بدأ رحمة الله عز وجل يبعث الله، يمكن خصوصا عندما يؤدي تندر على المستحبات إلى أن يكون التهجد وقيام الليل وبين الطلوعين شغلة الدراويش، لكن الكوادر والواعين والتجار إلى آخره بيسهروا لتنتين تلاتة وبيناموا. ممكن في عصرة ممكن ما في. إذن عندما لا يبنى التدين على أساس حب الله عز وجل ينشأ تدين مريض، ينتج تدين مريض. هذا التدين المريض إما أن يتملص صاحبه من الواجبات والمحرمات أو يستثقلها، وأما المستحبات والمكروهات فلا علاقة له بها. ممكن أحيانا هيك بعض المستحبات، تسبيح الزهراء عليه السلام، دعاء كمال ليلة الجمعة، لكن من قبيل أنه المسيح اللي بروح على الكنيسة يوم الأحد، من قبيل هيك أنه بعض الشغلات يعني يروح له على مكان عام مثلا في دعاء في شغلة. وهنا مراتب، في بعض الناس أصلا لا علاقة لهم بالمستحبات. ولا علاقة لهم بالمستحب العظيم لصلاة الجماعة المسجد، علاقة بالمسجد أبدا ما له علاقة. في حين أن ادعاءنا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نحن صح نحب أن نقتدي، نحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، ولما واحد نبي يقول أشهد أن محمد رسول الله بيقولها على أساس أنه الأعماق يقتدي بكل شيء، الاقتداء بكل شيء لا يتناسب مع هذا الموقف من المستحبات والمكروهات. طيب إلى هنا بينت البارحة، إلى هنا يمكن أن نتجنب المسألة باعتبار أنه مثلا ما دام الشخص يحرص على الواجبات، إذا كان فعلا يحرص على الواجبات وعلى ترك الحرام ولا يريد أن يأتي بالمستحبات يصطفل له ذلك، بشرط أن يحرص على الواجبات ويحرص على ترك المحرمات، له أن لا يأتي بالمستحبات، لكن أن يتندر من الذين يفعلون المستحبات ويتركون المكروهات أو يفكرون بذلك ويعتبرهم رجعيين ومتخلفين وأنه هو واعي وبيفهم، هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. هذا الأمر العجيب ينشأ عن ضعف اليقين الثقافي. شو يعني اليقين وشو الثقافي؟ المؤمن مطلوب أن يصل إلى اليقين لقوم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون، فهم والجنة كمن قد رآها. اليقين مطلوب، اليقين بماذا؟ اليقين بمواعيد الله، بما وعد الله عز وجل، اليقين بالمعصومين، اليقين بالأحكام الشرعية، اليقين بالثقافة الإسلامية. الذي يعيش اليقين الثقافي لا يمكن أن يستورد أفكارا وعادات ورسوما وتقاليد وطقوسا من الآخرين. الذي يعيش اليقين الثقافي مستقل، مش مستعمر، لا بالاستعمار القديم ولا بالاستعمار الجديد ولا ما بعد الاستعمار الجديد اللي هلأ عم يشتغلوا على أساسه، أنه نقل الأفكار من خلال الغزو الثقافي بصير في عنا بكل بلد، إني عم بقوله المستعمرين، بصير عندهم بكل بلد ناس يحكمون بقناعاتهم الثقافية والفكرية، هذا نوع من الاستعمار، لكن لا القديم ولا الجديد، هذا الحداثة في الاستعمار، ما بعد الحداثة في الاستعمار. طيب الذي لا يعيش اليقين الثقافي ويبدأ من عدم الاهتمام بالمستحبات وعدم الاهتمام بترك المكروهات، إلى أين يصل؟ يصل إلى تندر على الذين يهتمون بالمستحبات وبفعلها وبترك المكروهات، ثم يصل إلى ما هو أخطر من هذا، وهو استيراد السلع الثقافية الجاهزة. بصير هذا الشخص بتطلع فيه عم بيقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طريقته بمجالسة النساء في اختلاط، ما في وقوف عند الحدود الشرعية، اختلاط ومزاح إلى آخره، وأنه هذه قوة شخصية يعتبر للمرأة أنه هي كمان تقعد هيك واختلاط. طيب هي منين جيتنا؟ أو مثلا بتشوفوا أنه متدين وبيصلي لكن بيسمع موسيقى ولا يفرق بين الحلال والحرام، هو بده يدندن وبده يسمع موسيقى. طيب بتربية الأولاد بمجالات، الآن رح أذكر نماذج، إذا أردت أن أقف عند بعض النماذج التي نعاني منها. أولا المآكل وطريقة الأكل، مآكل وطريقة الأكل. في عنا بكل بلد أنه في المآكل الشعبية الوطنية، كل شعب كل ناس لهم مآكلهم وطريقتهم ونمطهم، وعادة هذه الشعوب الحية بتفتخر فيها هذا التراث، أنه أهلهم وأبائهم وأجدادهم اشتغلوا بهالطريقة. هلأ أنا ما عم بحكي عن هذا الجانب الشعبي والتراثي والوطني، عم بحكي أنه بمجال الأكل والملبس في عنا روايات نحن، أنه مستحب كذا ومكروه كذا. بكل مجال من هالمجالات اللي راح أقولها في عنا حشد عظيم من الروايات، هالروايات مغيبة، وهؤلاء لا يكتفون بالإعراض عنها وإنما يستوردون بدلا منها طريقة الغربيين بالأكل وأنواع المآكل. عندنا مثلا حث بالروايات في طب الرسول صلى الله عليه وآله وطب الأئمة عليهم السلام عن الفواكه وخصوصياتها، عن الخضروات وخصوصياتها، أن لا يجلس الإنسان على مائدة ليس عليها خضار إلى غير ذلك. أبدا ما لنا علاقة. هذا الطيف من الناس الذي يبدأ بعدم الاهتمام بالمستحبات، لأنه مستحبة هذه، وعدم ترك المكروهات، لوين بيوصل؟ بيصير يتندر على اللي بيشتغلوا المستحبات، بعدين صار هو مفرنج أكثر، عصري أكثر، حداثوي أكثر، صار بيفهم أكثر من هول الفلاحين وأكثر من هول الرجعيين. بصير طريقته بالأكل لازم تكون طريقة معينة، حتى طريقة الأكل إنه الشوكة وخصوصياتها وكذا. طيب نحن عنا روايات بطريقة الأكل، نحن طريقتنا مش هيك. الملبوسات وشكل اللباس إلى حد إنه أنا منيح، مسألة اللباس بتوضح لنا المسائل التانية اللي مش مبينة. مسألة اللباس مبينة، لباس والأكل. أصلا هذا اللباس الزي الموجود لا ينسجم مع الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية ثقافة عفاف وحياء، الثقافة المادية ثقافة جسد وتشبيح واستعراض. طيب هذا المتدين اللي حامل عقيدة بالإسلام وعم يضطر انه يعبر عن ذاته باللباس واشكال اللباس بطريقة تانية، ماشي. هلا اللباس صار في وضع، طبعا وان كان في ايران السيد القائد طرح من سنين انه خلي الايرانيين يشتغلوا على الزي الوطني، انه بكل بلد مفترض انه يحيى الزي الوطني. هلا الزي الوطني ممكن انه يتعدل وممكن يشتغل عليه، لانه بكل العالم الازياء بصير فيها تطور. ما يقول حدا انه هلا شبك تلبسنا شروال عربي والى اخره، لا ما تلبسوا شروال عربي، بس ليش بتلبسوا شروال كردي؟ تعتبروه حديث هذا منيح؟ طيب البسوا شروال كردي، مش احسن من اللي تعبير اهل بلادنا المعوس، هذا البنطلون اللي مدري كيف شكله. طيب هذا الترك للعناية بروايات المستحبات والمكروهات بوصلنا إلى استغراب هذا العالم واستيراد أمور بديلة. قلت مجالين: المآكل وطريقة الأكل، الملبوسات وشكل اللباس، السكن وطرق تقسيم البيت. السكن وين الستر؟ أنا قرأت قبل سنين بجريدة السفير مقال لولي عهد بريطانيا على أساس هو يعنى بالهندسة والهندسة المعمارية وعنده ثقافة عالية بهالمجال، بيقول الثقافة الإسلامية تجمع في الهندسة المعمارية بين الجسد والروح، بين حاجات الجسد وحاجات الروح. الهندسة المعمارية الغربية تلبي حاجات الجسد فقط. هذا ولي عهد بريطانيا عم يحكي بهاللغة. طيب نحن بمجال السكن وين الستر ورعاية الستر؟ أبدا، لأنه لما باللباس تأثرنا رجالا ونساء، فبنجي للسكن ما رح نرعى قصة الستر والعفاف والحيفيات، بالعكس بصير انه شيء طبيعي جدا انه جاي لعندك ناس زيارة بدها تكون الست عم تستقبل. ووصل الامر الى انه باوساطنا كمتدينين هلأ بلبنان بداية الثورة الاسلامية وخط الامام كان في موجة مباركة مقدسة ورعيت كثير من الأمور، شوي شوي صرنا الغزو الثقافي نتراجع أمامه، وبدأ بوضوح في انفصام ثقافة مجاهدي المقاومة الإسلامية، عم بحكي عن الرعيل الأول وبعد منهم من بقي أكثر، لكن ما عم بحكي عن مسلمة ما بعد الفتح. مسلمة ما بعد الفتح ولادنا وعزائنا، بس بدنا نشتغل عليهم انه يشتغلوا بطريقة مختلفة. ما في مجال انه يكون واحد بالمقاومة الاسلامية ويرتدي البنطلون اللي لا يستره، اذا بده يسجد ما بيستر. بس هي الامور ليش عم تصير بأوساط المقاومة؟ على الاقل بالمعسكرات التدريب بالبداية ليش عم تصير؟ لانه بالجو العام ما في رعاية للخصوصيات الاسلامية. أنا مرارا قلت هي الضاحية اللي الله عز وجل أنقذها من استئصال محتم، كانوا نبيين يقضوا عليها يشيلوها نهائيا، هل تشكر الله بأنه يصير بأوساط المتدينين عنا الستر الشرعي، بيسموه شرعي مش شرعي، أو في حرص على التفلت أنه تكون هالعباية مثلا مطرزة، هالإشار ملفت للنظر خلاف الحكم الشرعي، ضد الحكم الشرعي، هذا للتأثر بالآخرين. ويصل الأمر أنه لا نفرق بين السافرة وغير السافرة، بين السافرة والمحجبة، وأنه إيه مستعدين نستقبل بجامعاتنا ومؤسساتنا سافرات. أنا بتذكر قبل 15 سنة كنا نعترض أنه ليش بتجيبوا امرأة سافرة تدرس بمدارسنا وإن كان داخل المدرسة بتلبس إشار، لأن الطلاب بس يطلعوا ويشوفوها بالشارع سافرة بيعرفوا أنها قدوتهم هيك. هلأ لا، صار أكثر من هيك، هلأ صارت الحضارة بين 20 قوس أنه منجيب امرأة سافرة منوظفها ونعطيها مال ممكن يكون حقوق شرعية، ما بعرف كيف. هذا نتيجة أن الغزو الثقافي يتقدم ببطء تدريجيا، وهي جبهة مفتوحة على طول ولا يمكن أن تواجه بالقناعات والأفكار والنقاشات. لا، هلا اللي عم قولهم هول كل واحد له رأي فيهم، خلينا كل شخص يرجع إلى مرجع تقليده ويستفتي مرجع تقليده في هذه الطريقة وتلك. إذا كان أخت من الأخوات اللي بالمنارة بيطلعوا بطريقة ملفتة للنظر ومش شرعية بيقدموا لنا نص استفتاء، إن استفتوا إجاهم الجواب هيك مكتوب، ما منحملهم المسؤولين، نحمل المسؤولية اللي أعطاهم الفتوى. وإذا كان فعلا المجتهد مرجعهم بيفتي هيك خلاص، ما قلنا عليهم ضربة، لازم يكونوا معذورين. فإذا الهدف أن نرجع إلى الحكم الشرعي، كل شخص يسأل مرجع تقليده. الهدف أن لا نتفلت من الفتوى، التفلت من الفتوى بخلينا نمعن. مثلا نوع الأثاث، بأصل فكرة الأثاث أنا ما بنسى ولازم أقولها كتير، أنه إجا لعندي مجاهد كمان قبل شي 20 سنة كنت عم تابع شغل هيئة دعم المقاومة الإسلامية، كاتب كتابه بدي ينقل. طيب انت شو حاجتك هلأ؟ قال بدي هيك كم شغلة قريبه. قلت له طيب صالون؟ قال شو بدي فيه؟ طيب غرفة قاعدة شو بدي فيه؟ هذا النوع طيب خلينا مش هيك، لأنه هذا يمكن نموذج نادر، خلي انه واحد يبتعد عن البذخ والترف، انه غرفة النوم لازم يكون كذا والى اخره. أصل تأفيف البيت، طريقة التأفيف فرعونية ما لها علاقة، طاغوتية، حتى إذا كانت هيك طاغوتية صغيرة يعني، بس إنه من النتيجة ما لها علاقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. طيب واحد بده يلحقهم يوصل لعندهم ويكون من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى منابر من نور، وهو أول دخوله شمع طوله. هلأ إذا استشهد الشهادة تغسل كل شيء، بس إذا ظل هيك وما استشهد لوين بيوصل؟ هذا اللي بيبدي من هون. طيب نوع الأثاث، هاي المسائل كلها، الأثاث، الأكل، اللبس، في مجالاتها روايات عجيبة كلها بنتركها. طيب نجي لنموذج آخر، تعامل مع الوقت. يعني كيف نقسم وقت النوم وقت اليقظة، كيف نتعامل مع النهار وكيف نتعامل مع الليل. وين عنا أن واحد بيظل يسهر يسهر إلى أن يهدد صلاة الصبح أو يقضي عليها ما عاش فيه فيه؟ وين عنا؟ طيب أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام ما بيخلينا نشتغل أن يكون بين ليلنا وليلهم شبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام نوما متتاليا طبيعيا، وإنما ينام مضمضة. شو يعني مضمضة؟ يعني ينام ثم يستيقظ فيصلي بمقدار ما نام، ثم ينام بمقدار ما صلى، ثم يصلي بمقدار ما نام. طيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الليل واجب عليه، ومع ذلك كان يجيب أكثر من الواجب. لكن بشكل عام مش مطلوب ممن يريد أن يقتدي به أنه على الأقل يفيق لصلاة الصبح على الفجر. والله بس أبو سفيان اللي كان الظاهر بالإسلام بده يروح على الفجر يصلي، واللي بيقتدي برسول الله بعدين ما له علاقة، بيكون أبو سفيان راح على المسجد عند الفجر أو صلى. لا، ما عمور يروح على المسجد يفيق وروح على المسجد يصلي، خلي فيه يصلي ببيته، في يصلي هالصلاة بدون أذان ولا إقامة ولا مستحبات، صلي يرجع ينام. في شيء من الشبه بسيرته بالنسبة لليل والفجر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أنه بده يصير في بكير مثلا أول شيء هيك بين الطلوعين، بعدين لا بيقدم له شوي 10 دقائق قبل الفجر، 10 دقائق، لأنه إذا واحد لحق على 4 ركعات من صلاة الليل، 4 ركعات لحق عليهم قبل ما يطلع الفجر، يكمل صلاة الليل أداء، ما بتعود قضاء. إذا لحق على 4 ركعات من صلاة الليل قبل الفجر بيكملها وبتكون أداء. فإنه أول شيء بده يحرص فيه على الفجر يصلي صلاة الصبح ويرجع ينام، بعدين بيوصل حاط هدف قدامه، يا رب بيصير فيه أنا بين الطلوعين، لأنه بين الطلوعين أنا بديش أقول إلى علاقة بالرزق أول شيء، لأنه بصير فيه عيد الرزق، أنه فترة ما بين الطلوعين هي التي تحدد رزق الإنسان ونقطع السطر. بس إذا واحد بده يفيق عيد هيك بيكون دكانجي، يعني بيكون عم بيتاجر بالقصة، مش ما هدفه أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى، بس كمان أحسن من بلاش. طيب مرض السهر المستشري فينا، وهذا بديل عن التهجد، هذا بالنسبة لتقسيم الوقت. طيب كيف نستفيد من الوقت، سواء في وقت العمل اللي عم يشتغل عم براعي انه بين يدي الله، عم براعي انه هو مش باقي هون رايح، عم براعي حكم شرعي، والله مثله مثل المادي. عدم الاهتمام بالمستحبات، ثقافة المستحبات، ثقافة الآخرة، تجعل الإنسان يمسخ ثقافيا، لأنه ضعف يقينه الثقافي، وبعدين زال اليقين الثقافي، وبعدين استبدل هذا اليقين الثقافي بيقين ثقافي آخر، خصوصا إذا كان دارس بالليسي ناسيونال وبالفرير وبالجامعة الأمريكية ومدارسنا. وللأسف أنه حتى مدارسنا الإسلامية مش بعيدة أجواء عن هذيك الأجواء كتير، أبدا مش بعيدة، لأنه الوباء الثقافي المادي الشيطاني نتنفسه كما نتنفس الهواء، نشتغل على أساسه بجميع عاداتنا ورسومنا وتقاليدنا، إلى حد أنه الولد الصغير ما بتشوفه أنه الولد عم يحفظ قرآن وكذا، شو يقول لك باي. بعدين اللبس شو؟ مثل قصات هوليود وغيرها من لبس أولادنا. طيب وين يقيننا الثقافي؟ وين شخصيتنا؟ شي مرة شفتوا لكم شي مرة بريطانية ملبسة بنتها مقنعة؟ ليش نحن مهزومين ثقافيا ونريد أن نتشبه بهم، إلى حيث أنه صارت مواجهة أمريكا أمريكيا هي الموضة السائدة؟ كثير من بيقولوا عن حالهم ثوريين بيواجهوا أمريكا أمريكيا، مهزومين أمامهم. لولا السيد القائد، لولا توفيق الله للسيد القائد في إيران، الإصلاحيين في إيران مهزومين أمام أمريكا، وما كان الملف أنه وصل لهالخواتيم هذه. وفق الله هذا السيد أن يرابط، وإلى الآن وكيف لذلك هو مستهدف الآن. عدو أمريكا رقم واحد في الدنيا سماح السيد القائد، ورقم اثنين رقم اثنين سماح السيد حسن. طيب الغزو الثقافي، الانهزام أمام الآخر أمريكا بالخصوص عملائها، واصل إلى مرحلة نحن يعني مثلا بعد 11 أيلول صار كل واحد بده يحكي ضد أمريكا يقول لك أول شيء أنا أدين ما حصل، يعني حتى يحصل رضا أمريكا أدين ما حصل، لكن كذا. هذه مواجهة أمريكا أمريكيا. ليش ما منقول أنتم دعمتم هؤلاء الوهابيين آل سعود، هني أسيادوا للحرير اللي بدني يجيبوه إن شاء الله ما بيجي، أنتم دعمتم آل سعود والوهابيين في أفغانستان وتدعمونهم الآن في العراق، بعد أفغانستان عملوا معكم 11 أيلول فأنتم المسؤولين عنهم، وبعد العراق والشام عملوا هلأ التفجير بفرنسا أنتم مسؤولين عنهم. ليش ما بنحكي بوضوح وصراحة هيك؟ ليش بدنا نداري آل سعود وفرنسا وأمريكا وإلى آخره؟ إلى أن تكلم سماحة السيد حسن ضد آل سعود ما كان حدا يجرأ يتكلم على آل سعود. كنا إذا بدنا ننزل إعلان بالمنار أو غيره ما يمرق ضد الوهابيين. طيب الغزو الثقافي يصل إلى حد أنه بصير اليقين الثقافي للشخص غربي، وهو يحسب أنه يحسن الصنعة. منجي إلى الاستفادة من الوقت. بالإسلام تنقسم الاستفادة من الوقت لثلاث أقسام. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في حكمة آل داود عليه السلام، يعني الإمام الصادق يقول في حكمة آل داود عليه السلام إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، اهتمام بأمور الآخر، أو مرمة لمعاش، تحصيل القوت، أو لذة في غير محرم. لذة في غير محرم. إذن في عنا ترفيه عن النفس لكن بده يكون حلال، والعمل للمعاش أيضا بده يكون ضمن الضوابط الشرعية، والاستعداد للآخرة بده يكون حاضر دائما، لأن الدنيا ممر وليست مستقر. الآن كيف يستفاد من الوقت؟ وين موقع الدين بالاستفادة من الوقت؟ وين موقع الدنيا؟ الدين ما له دور. على الهامش، ليش ما صليت؟ ما كنت بعدني مش خالص، كنت مشغول. ليش ما عم تروح على المسجد؟ والله ما بفضى وما بقدر وكذا. بس على النادي، على السينما، على بيقدر، في مجال. الأدهى من ذلك أن هذا الشخص الذي يتصرف هكذا يتصور أنه هو حضاري حداثوي، هو كادر مهم، مش مثل هول الإنجبرلية أو الفلاحين الدرويش أو أنه هو المشايخ اللي ما بيفهموا. وقد يكون شيخ بفكر هيك، أنه هو بده يحكي عن الإسلام بطريقة عصرية، يعني أنه الإسلام رجعي وأنت عم تعمل له رتوش، وبدك تعبير لأني مستعمله هون أن تسبغه على الإسلام من حداثتك. الإسلام وحي، الوحي يعني شو؟ يعني ما بعد مش الحداثة، ما بعد الدنيا والآخرة، متصل برضوان الله عز وجل. طيب كيف يقسم الوقت عنا؟ سواء بوقت العمل أو وقت التسلية أو وقت الفراغ. بوقت العمل المهم تحصيل المال مش الضوابط الشرعية. بوقت التسلية مهم اللي بيعجبنا مش بينسجم مع الحكم الشرعي. بوقت الفراغ كمان يعني موسيقى أو إلى آخره، ومحرمات وأفلام ونظرة حرام واختلاط وطق حنك بآخر خطاب للسيد القائد منتقد هالمسائل، انه حفلات مجالس الاختلاط وخصوصيات، والغربيين عانوا من ويلات الاختلاط، فليش انتوا عم تحاولوا تقلدوا؟ هلا اذا مش عارفين يعرفوا انه صار في عنا باوساطنا كوادر يعتبروا حالهم هن حضاريين وبيعملوا الاعراس مختلطة، غايته انه يعني بال بعضهم مش مع بعضهم، بس بتوصل بعدين. انه هلا يعني الفترة الماضية كان انه لا، كل الناس النسوان بمكان ورجال بمكان، هلا لا، مكان واحد بس هولا هون هولا هون، بعدين بصير يقربوا شوي شوي، لانه في تفلت من الضوابط الشرعية، ما عندنا يقين بثقافتنا، ما عندنا المحجبة تكون بالإضافة للحجاب عندها يقين بالحجاب، تحجب عن جد مش كشكل حجاب، مش عباية رقيقة وراء السيجارة وتعتبر حالها انه يا عباية، مش عباية مزولعة ومزركش وتعتبر حالها عباية، مش انه هي معرضة يشوفوها رجال وبتعتبر انه ما مشكلة، لا، في ألف مشكلة. مش انه مثلا والله ممكن تقعد المرأة مع رجال بس هي ما بدهاش تقعد، هلا لا، مش ممكن، مش لازم ينقعد. هالامور تؤدي الى هدم الاسر. طيب تقسيم الوقت اذا ما له علاقة بالروايات. الخطر الكبير اللي ينشأ من هالامور اللي هو ضعف اليقين الثقافي لابد وأن يعالج. كيف يعالج؟ أولا أن نعتني ببناء التدين على أساس حب الله تعالى. يعني حتى نحكي شيء عملي، انه واحدنا بشوف انه هذا البلاء اللي عم وصفه، الله يشهد انه ما ابرئ نفسي منه، لا ابرئ نفسي من التاثر بالغزو الثقافي والجو، لانه نحن منتنفس غزو ثقافي نحن وصغار. طيب كيف منعالج؟ اول شيء بدنا نبدي نقوي نقوي حب الله فينا. كيف منقوي حب الله فينا؟ خلينا نقرا ادعي مطلقا، كل الادعي، مثلا صحيفه السجاديه. اذا مش حده صحيفه السجاديه مفاتيح الجنان، كتاب الدعاء اللي حده يوميا بدي اقرا له دعاء، بدي احكي مع الله عز وجل. مثل ما البعد جفا، هذا القرب بصير شوي شوي يبني علاقة. يعني واحد ما بتعرفه بتحكي انت وياه، بتقعد تحكي انت وياه مرة على مرة، بصير تحس شغلات عنده تنشد له. نحن مبعدين عنه عز وجل كثير كثير. كيف منقرب؟ خلينا نعرف نحن الصلاة أول وقت وأهميتها، وإنه يا ربي والله بحب أني صلي بتوجه. خليني بالبداية أحب أن أصلي بخشوع، بس أنا شكولتي هيك، إلا أن تدركني رحمة منك، أنا بدي أقدر صلي بخشوع، لأنه القلب مع ما أحب، وهذا القلب الدنيا متمكنة منه. وبكفي مثال أنه والله كلمة دولار بتهز، بس حسنة، ما حسنة خير إن شاء الله حسنة، بس دولار شغلة هذه عملة صعبة، بس الحسنات والثواب الله عز وجل، ما عند الله خير من الأبرار، إن شاء الله هو بيعطينا أرحم الراحمين. بس هلأ بدنا ناكل، هلأ بدنا مصاري، عصفور باليد ولا عشر عشر. الله خير الرازقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا حكي، هلا بدنا مصاري، يعني احنا ماديين بهالامور. طيب خلينا نبدي ببناء تديننا على اساس حب الله عز وجل، من خلال بالاضافه للصلاه نطلب انه نصير نصلي بخشوع، نصير نجرب. بعدين بدنا نقرا ادعيه باليوم، دعاء 4-5 اسطر، بس دعاء انه قاعد هيك وعم يقرا، مش هو نازل على الدرج وهو عامل ركض، لا يقعد له 4-5 اسطر مش اكثر. حتى اذا شاف دعاء طويل، الامام الخميني رضوان الله عليه بيقول انا وانت لا نستطيع ان نقرا دعاء ابي حمزه الثمالي، دعاء السحر كله، اقرا فقره منه. الشيخ البهائي بيقول اذا رايت ملالا من نفسك وانت تقرا الدعاء فاقطعه، فإن التوجه روح العباد. هذا إذا مش مقرر إنه هالزيارة مثلا زيارة عاشوراء بده يقراها ورد. في عنا الدعاء غير الورد، الذكر غير الورد. إذا قرر أن يتخذ وردا، يعني بده يقرأ هالدعاء يوميا مرة، بده يكمله حتى إذا ما عنده توجه، لأنه ما بصير عنده توجه إلا بعد ما يمرق بمرحلة عدم التوجه. ما حدا بيتعلم صنعة إلا بعد ما يكوي حاله، دقدق حاله ده. فإذا نعتني بالدعاء لأننا نريد أن نقوي حب الله عز وجل فينا. ثانيا أن نعرف مراتب المعصومين التي رتبهم الله فيها. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرف أيها القلب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الأنبياء جميعا بما لا يقاس؟ يعني لو بنجمع الأنبياء كلهم في جانب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب، هو أفضل منهم جميعا، مش أفضل من كل واحد لحاله، أفضل منهم جميعا. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن الحاضر والمستقبل ولا يتكلم عن الماضي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعرف بحقائق الوجود وحقائق الفكر وحقائق الكون كله. ويجب أن يكون قدوتك أيها القلب في كل المجالات، ولا القدوة بدك تدور على نيتشه وميتشه وإلى آخره. ليش منلاقي دكاترة متدينين ومشايخ وغير مشايخ بيشتغلوا بطريقة قدوتهم الفكرية مش هون، مش عند المعصومين؟ شيء مرعب هذا، انك تيجي تشوف كتاب لمؤلف شيخ او غير شيخ، وهل الامام الخميني حاكي فيها هذه، بيقول بحطوا لهم كم كلمه انجليزي حتى يصيروا يبينوا هن حضاريين، لانه اذا حكوا بلغاتنا لحاله انه هول يا حرام معه ما بيعرفوا شيء، مش شايفين الدنيا. هول ترجع على المصادر بتشوف لا قرآن لا كتاب لا أحيانا كنت ترى لا أي. أنا مرة كنت بمؤتمر جاء واحد حكى عن السوسيولوجيا المدري شو بذكر أي بس والباقي كله الغربيين. قلت له طيب هذا الموضوع اللي عم تحكي فيه، ما كل الآيات والروايات اللي عن الذنوب إلى علاقة بتحولات الاجتماعية، تحولات الاجتماعية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى علاقة بعلم الاجتماع ولا لا؟ وإنه ما من حمى ولا صداع ولا نكبة إلا بذنب، إذا إلى علاقة بالتغير. هو ذكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وطلع لا وين في أجنبي في يعني هيك شرقي أو غربي. طيب ما نحن عنا ثوابتنا، عنا أسسنا وصولنا، هذا المسخ الثقافي يوصلنا إلى هذا. إذا اعتبرنا المعصومين قدوة نصير ندور على النظريات عندهم، في كلمات رسول الله أمير المؤمنين أهل البيت عليهم السلام. أما أنه واحد ما بيعرف، بتشوف هلأ منهم مشايخ مثل ما قلت ودكاترة متدينين وبيصلوا وبيصوموا لكن لا علاقة لهم بالحديث الشريف، في بعض الأحاديث هيك سمعينها وشي، وإذا لهم علاقة ببين أنه يعني علاقة جديدة، أنه هلأ حتى البحث يكون في شيء بيجيبون شيء رواية من هون، بس فكرهم مصبوب صب غربي. طيب وين أنه القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا لتصحيح مسألة الخلل الثقافي، ضعف اليقين الثقافي، الاطلاع على عظمة المنظومة الثقافية في عالم المستحبات وقراءتها في الموسوعات الفقهية الأم. هي المستحبات اللي إذا أرينا بعضها بكتاب هيك بنقال إنه شو هي المستحبات، ذاكرينها كبار فقهائنا بأبحاث الخارج الأبحاث التخصصية. فخلينا ننشر هي الثقافة أو على الأقل نقرأها نطلع عليها في الموسوعات الفقهية الأساسية، مش يصير ينقال مفاتيح الجنان شيخ عباس القمي، تندر السيد ابن طاووس، انت بتعرف من هو شيخ عباس القمي؟ تعرف شو بيقول الامام الخميني عن الشيخ عباس القمي؟ بيقول الشيخ عباس القمي لم يؤلف مفاتيح الجنان وانما جمعها، يعني الذي ألفها الله ورسوله اهل البيت. هذه كلماتهم، الشيخ عباس القمي جمع كلام الله ورسوله وأهل البيت. طيب الإمام الخميني بيحكي عن مفاتيح الجنان هيك، وهلا بتلاقي مشايخ ممكن أيضا تحبهم وأنه تدعو لهم إلى آخره، لكن مقررين يحاربوا. أنا ما عم بحكي أنه شيخ معين بجو بس سيد فضل الله، لا بجو حزب الله حركة أمل بالدنيا كلها هذا الخلل موجود عنا بجونا نحن لو حزب الله، عنا الأكثرية من المشايخ هذا نمطهم مثل نمط المرحوم السيد، ما حدا يروح بعيد. يعني في خلل فكري بدنا ننتبه له، وحقيقة كما قلت لا أبرئ نفسي، بدنا نلتفت وأنه واجبنا نرجع إلى الثوابت لكي نسلم من المسخ الثقافي و نلتزم بثقافة الأحكام الخمسة، مش ثقافة ثلاث أرباع الوجبات وثلاث أرباع ترك ثلاث أرباع المحرمات وصير ثقافة الحكم ونص، وأما المستحبات خلاص ما لنا علاقة فيها. هذا السائد الآن هيك، هذا يوصل إلى دين جديد ليس هو الإسلام، والآن قاطعين مراحل بهذا الخلل. إذا بدنا نرجع نصحح بدنا نلتفت لها الأمور هذه، ويأتي إن شاء الله باقي الحديث ومنه استعراض روايات من المستحبات في مجالات مختلفة على أساس تقديم نماذج عملية للعودة إلى هذه الثقافة. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد والمؤسس رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، خصوصا شهداء الفترة الأخيرة، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين خصوصا الأرحام الموتى المنسيين والذين كما ورد في رواية يقفون ليالي الجمعة بإزاء بيوتهم يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.